إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الوصية الخامسة عشرة من الوصايا الربانية التي ذكرت في هذه السورة، سورة الإسراء، في 17 آية، 15 وصية في 17 آية، تمثل أصول الهداية في هذا الدين، دين الإسلام، التي ابتدأت بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بهذه الآية التي هي آية الأخلاق: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين ويحذرهم ويمنعهم من الاختيال ومن الفخر ومن الكبر ومن العجب بالنفس، لأن هذه كلها رذائل تؤدي بالإنسان إلى الهلاك وتؤدي به إلى الخسران. فعلى الإنسان المسلم أن يتحلى وأن يتصف بالفضائل، بالأخلاق العالية، بمكارم الأخلاق، بالتواضع، بالحلم، بالإحسان، وليس بالعجب والكبر والفخر والاختيال. كل ذلك يؤدي إلى الهلاك، وأن الله تعالى يبغض ويكره من فعل ذلك. ولذلك جاءت هذه الآية ناهية، والنهي معروف يقتضي التحريم، وأن الله تعالى أخبر أن هذه سيئة وأنها مكروهة عند الله، أي مبغوضة عنده سبحانه وتعالى، مسخوط فاعلها، مسخوط عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا، فليس النهي عن المشي، فلا بد للإنسان أن يمشي، ولكن النهي عن المشي بهذه الصفة. ولذلك القيد هو الذي يرجع إليه الحكم، وهو المرح. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مرحا، والمرح هو المختال في مشيته، الذي يتبختر ويختال في مشيته. ولا يكون ذلك، لا يختال الإنسان في مشيته إلا إذا كان معجبا بنفسه. فالاختيال والفخر والخيلاء هو نتيجة لإعجاب الإنسان بنفسه، والإنسان حينما يعجب بنفسه يتبين، يظهر، يحاول أن يظهر ذلك في حركاته وفي تصرفاته وفي أفعاله وفي مشيته. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي مختالا، لا تمشي متبخترا، لا تمشي مشية المتكبرين. في سورة لقمان وفي وصايا لقمان جاءت هذه الآية بالذات في وصايا لقمان لولده: ولا تمشي في الأرض مرحا. لكن آية لقمان بيّنت المرح، بيّنت ما معنى المرح: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال والفخر، هذا هو تفسير للمرح. ولا تمشي في الأرض مرحا، أما هنا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن فالآية تحرم على الإنسان المسلم أن يمشي مشية المختالين ومشية المتكبرين ومشية المعجبين بأنفسهم. فالإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بهذا المرض الخطير، وهو الإعجاب بالنفس الذي ينشأ ويتولد عنه الكبر، والكبر هالك للإنسان كما تعلمون، الكبر ناتج عن إعجاب الإنسان بنفسه، وإذا أعجب الإنسان بنفسه يتولد عن ذلك الكبر، ويصبح الإنسان غير قادر على أن يستمع لنصيحة ولا أن يستمع لرشد ولا أن يستمع لتوجيه، فيرى نفسه أحسن من الناس وأفضل من الناس، ولذلك يؤدي هذا الأمر إلى الاحتقار للناس وإلى التكبر على الناس وإلى ظلم الناس. حقيقة أن هذه الصفة، صفة الاختيال وصفة التكبر، لا يمكن أن يتصف بها يعني الإنسان العادي، إنما يتصف بها الناس اللي لهم إما مناصب عالية أو لهم أموال أو لهم يعني وجاهة ولهم ناس تحت تصرفهم، فهؤلاء هم الذين. ولذلك نرى أكثر ما نرى هذه الصفة في الحكام. وإذا أردت أن ترى مشية الخيلاء ومشية المرح، فانظر إلى استقبال رئيس لآخر أو ملك لآخر وهم يمشون على البساط الحمر، فتشاهد حينئذ كيف يمشون، يمشون متبخترين يعني، والجند مصطفين عن اليمين وعن الشمال وهم يسيرون في الوسط. كيف تكون مشيتهم؟ هل تكون مشية هذه مشية عادية؟ لا تكون مشية عادية، تكون مشية المرح، مشية الاختيال، مشية الإعجاب بالنفس. القرآن الكريم يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تفعل ذلك. ثم الله تعالى عرف الإنسان بقدره، وأنه مهما تعاظم ومهما انتفخ فإنه لن يعدو قدره ولن يتجاوز نصيبه، فمهما عظم فيبقى أنه صغير. ولذلك الله تعالى ذكره بعظيمين ماديين: عظيم يمشي عليه وعظيم يكون فوقه الأرض والجبال، وكلاهما عظيم. أنت تمشي على الأرض تتبختر تتكبر معجب بنفسك، لكن هل شعرت أنت ماذا تساوي على هذه الأرض؟ أنت أيها الإنسان الضعيف، حشرة، نملة، بل ربما أصغر من ذلك، هل تستطيع أن تخرق الأرض بكبريائك هذا وطغيانك، تحدث فيها ثقبا وخرقا؟ هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تتطاول الجبال ولن تبلغ الجبال طولة؟ مهما تطاولت فإنك تبقى قزما وتبقى صغيرا أمام هذه الجبال الشامخات. الله تعالى ذكر الإنسان بضعفه وأنه فوق قوة أعظم منه وتحت قوة أعظم، وكلاهما مادي يعني الأرض والجبال هي أيضا جزء من الأرض. فالله تعالى يقول للإنسان يعني اعرف قدرك، فلا تتصف بهذه الصفة، وإنما تتصف بصفة التواضع. فالتواضع هو الذي يرفع من شأن الإنسان، هو الذي يعلو من قدره، هو الذي يرفعه عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون له مكان عند الناس فعليه بالتواضع، وإن ظهر في نفسه ضعيفا صغيرا فإنه كبير في أعين الناس. ومن الأدعيات المأثورة: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المشي في الأرض مرحا كما قلنا هو نتيجة لإعجاب الإنسان بنفسه. وحينما يعجب الإنسان بنفسه يحاول أن يظهر هذا من خلال مشيته ومن خلال فعله ومن خلال تصرفه، فيؤدي ذلك ما قلنا إلى الكبر، والكبر هو المهلك للإنسان. فلا سبيل في الحقيقة إلى إصلاح النفس إلا من خلال الابتعاد عن العجب. ولذلك العلماء في كتبهم في باب الأخلاق يذكرون مجموعة من الأخلاق ويقسمونها إلى قسمين، لأن يعني الأخلاق، كلمة الأخلاق ليست لا تدل على المدح، وإنما أخلاق هي صفات خصال يتصف بها الإنسان. فيذكرون بابا للأخلاق الحميدة وبابا للأخلاق الرذيلة. أولى هذه الأخلاق الرذيلة على رأس القائمة هو العجب، أن يكون الإنسان معجبا بنفسه، أن يكون الإنسان معجبا بنفسه. فترك العجب شرط للحصول على حسن وكمال الأخلاق، شرط للحصول لحسن الأخلاق وكمالها، لأنه التربية، تربية النفوس تحتاج إلى ما يسميه علماء التربية بالتخلية قبل التحلية. لا بد من تخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية والتحلية؟ التخلية هو التخلي عن الرذائل، والتحلي هو التحلي والاتصاف بالفضائل. إذن هناك تربية النفوس تحتاج أولا إلى تخلية، ثم بعد ذلك يأتي بعدها تحلية، أي أنك تقوم بعملية ترميم، بعملية تنظيف، تنظيف للمكان، وبعد عملية التنظيف تقوم بعملية البناء، تنظيف والتطهير وتخلص المكان من الرذائل، ثم بعد ذلك تقوم بعملية البناء. فبناء النفس الإنسانية يحتاج إلى تطهيرها من الرذائل ومن الأخلاق الذميمة. وعلى رأس هذه الأخلاق الذميمة كما قلنا هو العجب، وهو الذي أهلك الإنسان، لأن العجب ينشأ عنه الكبر. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من قبلكم رجل يمشي على بردين له وتبخترا في مشيته فخسفت به الأرض فوتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني واحد كان يمشي متبخترا هكذا ببرديه، ينظر إلى عطفيه وتعجبه نفسه ويتكبر على عباد الله، فكانت النتيجة أن خسف الله به الأرض. وقارون أيضا كما تعلمون فهو مذكور في القرآن: فخسفنا به وبدأ فخرج على قومه في زينته، وكان متبخترا وكان متكبرا فخرج على قومه في زينته. إذن العجب هو أساس هلاك النفس الإنسانية. والشيطان حينما رفض من السجود ولم تنع من السجود عن السجود لآدم، سبب ماذا؟ سبب إعجاب بنفسه، ورأى نفسه أنه أفضل من آدم، فأداه ذلك إلى التكبر. علينا الكبر ينشأ عن العجب. حينما يعجب الإنسان بنفسه، قد يكون أن الإنسان يحب نفسه، هذا شيء فطري، ولكن أن يصبح هذه الصفة وهي هذه الغريزة، غريزة حب النفس، هذا شيء طبيعي في الإنسان. ولكن إذا لم تزكى هذه النفس بالدين وبالأخلاق وبالقيم، فمن غير شك أنها ستهلك. وذلك في المجتمع الجاهلي قبل مجيء الإسلام كانت هذه الظاهرة، ظاهرة العجب، الإعجاب بالنفس والتكبر، هي السائدة في المجتمعات، ولا يمكن لأحد أن يتنازل. لكن حينما الإنسان ينقح ويزكى وينظف، حينئذ إذا نصح لا يعتز، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، وإذا رشد وأرشد إلى الخير ورغب فيه يكون له يعني رغبة ونهضة. فلذلك إن العجب هو أساس هلاك النفس، ولا سبيل لخلاص النفس وطهارتها إلا من خلال تنقيتها والابتعاد بها عن هذه الرذائل القبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء وكل المصلحين يعني حينما جاء الأنبياء أرسل الله الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أمامه مهمة صعبة جدا في إصلاح النفس، في إصلاح الناس، لأن لا سبيل لإصلاح الناس إلا من خلال أن يعرف الإنسان قدره، أن يعرف الإنسان قيمته، أن يعرف نفسه وأن يعرف ربه، أن يعرف أنه عبد لله سبحانه وتعالى، خلقه الله عز وجل لعبادته. فأعداء الأنبياء هم الذين هم هؤلاء الذين كانوا معجبين بأنفسهم، هم المتكبرين، المتكبرون هم الذين هم الأعداء للأنبياء، وهم الذين حرمهم الله سبحانه وتعالى فهم مراد الله سبحانه وتعالى من آياته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال بعض السلف أحرمهم فهم القرآن، حرمهم الله من فهم ديال القرآن لأنهم متكبرون. قوم نوح، قوم شعيب، قوم صالح، كلهم أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يعني كانوا متكبرين، وسبب كبرهم هو وكبرهم هو السبب في رفضهم للاستجابة لدعوة أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. فإذن الكبر هو سبب هلك الإنسان والإعجاب بالنفس. والأنبياء كما قلنا كانت أمامهم مهمة صعبة لأنها تحتاج إلى القيام بهذه العملية، عملية التنظيف وعملية التطهير ومن ثم عملية البناء. فلا بد أن يزيلوا معالق بالأذهان بالعقول وبالقلوب وبالإرادات وبالسلوك من مبادئ وعقائد ورذائل وأخلاق فاسدة وعقائد فاسدة، ومن ثم أيضا بناءها بالعلم والمعرفة والإيمان والأخلاق العالية. فلذلك كانت مهمتهم مهمة صعبة. والله تعالى يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعاء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم ويزكيهم، هذه بين قوسين ويزكيهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية. وكلنا نقرأ في سورة قد أفلح من ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها معنى من قد أفلح من تزكى، زكى نفسه، معنى زكى نفسه. كلمة زكى في اللغة العربية تعني شقين، الطهارة والنماء، طهارة تنظيف والنماء البناء. وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. النفوس نفوس العرب، والعرب هم أكثر الناس عرضة لإصابة بهذه الظاهرة، ظاهرة الكبرياء وظاهرة العجب. فالإنسان العربي حينما يبتعد عن الله يكون من أشر خلق الله، ولذلك العرب لا تقوم لهم قائمة إلا من خلال الدين، كما قال ابن خلدون في مقدمته، لا تقوم للعرب دولة ولا قائمة إلا بخلال الدين. فالعرب بالدين كل شيء، وبدون دين لا شيء. فبطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا العمل، رب الناس وأزال ما علق من أذهان بأذهانهم بعقولهم من خرافات وشركيات، وما علق بعقولهم من بقلوبهم من قسوة وغلظة، وما علق بإرادتهم من شهوات بهيمية، وما علق بسلوكهم من أخلاق رذيلة، هذه الرذائل. فقام بعملية التنظيف، ثم قام بعملية البناء، ثم قام بعملية البناء ويزكيهم. فقام بتربية جيلا صالحا. كان هذا الجيل هو الذي حمل المشعل، مشعل الهداية، وحمل النور للعالم، ووصلوا أو أوصلوا هذا الإسلام إلى شرق الأرض وإلى غربها وإلى شمالها وجنوبها، بأنهم كانوا ناس فعلا تربوا في مدرسة النبوة، وزكاهم الله سبحانه وتعالى، لأن تزكية توفيق من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أن هؤلاء يعني وجدوا أسباب، عملوا على أسباب، على إيجاد أسباب الهداية وأسباب التزكية، فعملوا على تزكية نفوسهم. ولا ننسى أن للعبادات آثارا وتأثيرا في تزكية النفوس، العبادات التي يؤديها المسلم لها دور في تزكية هذه النفوس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالصلاة تنهى عن الفحشاء، قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالعبادات لها أثر في تزكية النفوس، في تطهيرها، وفي تنقية ما علق بها من رذائل وشوائب، ومن ثم أيضا إلى البناء، البناء بالفضائل. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يجب أن تعرف قدرك أنك عبد لله، وأن نفسك عدو لك، وأن لنفسك نقائص. فإذا كنت والعياذ بالله معجبا بنفسك فسيؤدي بك هذا إلى أن تصاب بالعمى عن عيوبك. فكل معجب بنفسه يكون عمي عن رؤية هذه الرذائل. الإنسان اللي معجب نفسه ما كيشوفش العيوب اللي فيه. إذا كان الإنسان معجب نفسه العيوب اللي فيه ما كيشوفهاش، وإذا كان الإنسان متواضع متخلق يعرف أن له عيوب، ويقول رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي. فهو دائما يسعى في الارتقاء، دائما يسعى في الإصلاح، دائما يسعى إلى تكوين نفسه. إذا كانت هناك خلاق رذائل فهو يسعى إلى إزالتها، ويعمل أيضا إلى كمال نفسه بتزكيتها وتطهيرها والارتقاء بها. لكن إذا أعجب الإنسان بنفسه عمي عن نقائصه، وإذا عمي عن نقائصه حرم من اكتساب الفضائل، لأن الضدان لا يجتمعان، لا يجتمع الليل والنهار، لا يمكن أن يجتمع. فلذلك أيضا لا تجتمع الرذائل والفضائل في آن واحد، فإذا دخلت الفضائل إلى القلب خرجت الرذائل، وإذا دخلت الرذائل خرجت، لأنهما لا يتجاوران، لا يحمل أحدهم الآخر. فإذا دخل هذا يقول الآخر أخرج، فلا يجتمعان، كما لا تجتمع الملائكة والشياطين. إذن القرآن الكريم، ولذلك في هذه الآيات في هذه الوصايا 15 التي ذكرنا، هي الحقيقة جمعت أصول الهداية. فيها أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وفيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وفيها الأمر بالحفاظ على الأموال وعدم الإسراف فيها، وعدم قتل الأنفس، وترك الزنا، والوفاء بالعهد. فهي شملت أصول الهداية، عقائد وشرائع وعبادات ومعاملات وأخلاق، فختمت بالأخلاق. وهذا هو الدين، دين الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملات وأخلاق. وبعض الناس هنا كيخطأوا، يقول لك فلان يعني راه أنا ما كيصليش ولكن عنده الأخلاق مزيانة، وفلان كيصلي كيعمل مزيان ولكن الأخلاق دياله سيئة، يعني في نظره أن هذاك اللي عنده الأخلاق وما كيصليش يحسب من هذاك اللي كيتعبد، هذا خطأ. أن هذاك اللي كيصلي كيتعبد كيعبد وما عندهش الأخلاق فهذا عنده نقص في الدين، والآخر اللي عنده الأخلاق وما عندهش ما يقومش بالوظائف العبادات عنده أيضا نقص كبير في الدين. فلا هذا قام بالإسلام ولا هذا قام بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جوانبه. حتى يقول في الزواج إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذن معنى هذا أن هناك من عنده دين وليس ما عندهش الأخلاق، هناك اللي عنده أخلاق ما عندهش دين. فلا هذا يصلح ولا ذاك، ولا يصلح الإنسان إذا كان يكون متدين وهو سيء الأخلاق، أو عنده أخلاق وما عندهش دين. بل حقيقة إن الدين إن الأخلاق هي من 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 صميم الدين، اللي ما عندهش الدين حتى الأخلاق ما عندهش. إذن فالأخلاق في الإسلام لها قيمتها، لها قيمتها العالية، لها قيمة كبيرة في الإسلام الأخلاق. ولذلك القرآن الكريم جاء الأمر هنا بالنهي عن الضد، ولا تمشي في الأرض مرحا، والنهي عن الشيء أمر بضده. ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تتكبر، وضد التكبر هو التواضع. إذا القرآن الكريم يقول تواضعوا، كما قال صلى الله عليه وسلم تواضعوا حتى لا يعني يطغى بعضكم على بعض، تواضعوا. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم يقول كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. في قراءة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هي قراءة متواترة، قراءة حفص وقراءة حمزة وابن عامر البصري. فقل كل ذلك كان سيئه، وقراءة نافع وابن كثير وغيرهما، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك إشارة إلى ما تقدم، هذه الأوامر والنواهي. كل ذلك إذا قرنها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فمكروها قد يكون خبر ديال كان، وسيئه قد يكون هو الاسم ديال كان. كان سيئه مكروها، ومعنى حينئذ كل ذلك كان سيئه مكروها عند الله. وما معنى سيئه؟ أي القبيح منه. السيء هو القبيح. القبيح من مما تقدم. إذن ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الزنا. هذه مكروه، هذه سيئات مش سيئات، هذه النواهي هذه هي سيئات. إذن كل ما نهى الله عز وجل عنه، كل ما تقدم من النواهي حتى الأوامر إذا كان مقصود منها ضدها، إذا أمر بشيء نهى عن ضده، هي أيضا، واللي كنا عاد قريب يعني ولا تمشي في الأرض مراحة، هذا أيضا نهي. كل هذه النواهي وهي 12 نهيا تقدمت، ولا تبذر تبذيرا إلى آخره. فهذه هذه المنهيات هي سيئة. فتقول الآية كل ذلك كان سيئه مكروها عند الله. إذا كان سيئه مكروها عند الله، فضد السيء شنو هو؟ الحسن. فيكون حسنه محبوبا عند الله. إذا كان سيئه مكروها عند الله، فحسنه مرضي عند الله. كل ذلك كان سيئه مكروها عند الله. وكلمة مكروه أي مبغوض ومسخوط عليه. الله تعالى يسخط ويغضب، هذا معنى المكروه. فليس المقصود بالمكروه هنا ما عرف في الاصطلاح الفقهي متأخر عن نزول القرآن، لأن القرآن لا يفسر باصطلاحات حادثة. القرآن حينما نزل القرآن لم يكن هذا المصطلح موجود ديال كلمة الكراهة. احنا كثير الفقهاء كثيرا ما يتحدثون عن المكروه، يقول هذا حرام، ولكن هذا ليس حرام، إنما هو مكروه. ومعنى مكروه أي أنه لا يبطل الصلاة. مثلا نقول هذه مكروهة الصلاة، يعني أنه لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص أجرها. فالمكروه بالتعريف الفقهي، مصطلح الفقهي، هو تركه أحسن وأفضل من فعله، لكن الإنسان إذا فعله يبطل العمل ولا يبطل؟ لا يبطل العمل. أيوة لا يبطل العمل. هل ذكرناه في الجمعة الالتفات في الصلاة، الالتفات هل هو مبطل للصلاة أو هو مكروه؟ هو مكروه، يعني أنه ينقص الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرق يسرقها الشيطان من صلاة العبد، لكنه لا يبطل الصلاة. فالإنسان من أجل كمال صلاته أن يبتعد عن الالتفات يمينا وشمالا. إذن هذا يقول أن الالتفات مكروه. ما معنى مكروه؟ أي أن تركه أفضل وأحسن من فعله. لكن كلمة المكروه في القرآن وفي السنة ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المقصود بها. المكروه هو المبغوض، هو المذموم، هو القبيح، هو الحرام. هذا هو المكروه في لسان الشرع، لا في القرآن ولا في السنة. قلنا إذن استعمال المكروه في ما هو خلاف الأولى هذا اصطلاح فقهي حادث لا يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا قرنها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة، هذا يكون الخبر ديال كان، لأن كان حينئذ سيكون اسمها مستتر. كل ذلك كان، هو أي كل ذلك سيئة مكروها، فيكون مكروها خبر بعد خبر، فيكون باب تعدد الخبر. كل ذلك كان سيئة مكروها، كان سيئة مكروها. وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، فهذا ينطبق عليها أن كل ذلك كان سيئة مكروها. وما كان سيئة مكروها هي المنهيات التي نهى الله عز وجل. فما قالوا الآيتين تقريبا واحد، يعني إنما اختلاف اختلاف القراءتين هو يعني ليس اختلافا جديد، هذه طبيعة القراءات، فليس يكون اختلاف يعني جدري بحيث أن المعنى تتناقض، لا أبدا، إن القراءات يكمل بعضها بعضا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. إذن معنى هذا أن الاختيال والفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس والكبر هو مكروه عند الله وهو سيئة وليس حسنة. إذن معنى الله تعالى يكره ويبغض هذه الصفات ويحب ويرضى على من تصف بضدها من الأخلاق الفاضلة. والآية أيضا تشير إلى أن السيئة والمكروه على 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 وجه الحقيقة هو ما كان سيئة عند الله وما كان مكروها عند الله، وليس ما كان عند الناس. قد يتعارف الناس على أمر ويرونه سيئا ويرونه مكروها وهو في واقع الأمر ليس كذلك. فمعرفة المكروهات ومعرفة السيئات ومعرفة القبائح والرذائل على وجه الحقيقة هو من أين؟ هو ما كان مكروها ومبغوضا عند الله. ومعنى هذا أنه لا سبيل إلى معرفة هذه الرذائل إلا عن طريق الوحي. يعني قال كل كان سيئة عند ربك، كانت عند ربك تعطي بأنه يعني هذه المسائل تؤخذ من عند الله، أي تؤخذ عن طريق الوحي من القرآن ومن السنة. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ثم قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. لما ختمت الآية قال ذلك، إشارة إلى ما تقدم كله. فهذه 15 وصية، هذه الأصول الهداية كلها، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك إشارة إلى ما تقدم كله، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. مما هنا من هذه تبعيضية، أي ذلك بعض ما أوحاه الله إليك من الحكمة. ومن الثانية هذه بيانية، من الأولى تبعيضية مع البعضية، ومن الثانية بيانية تبين على من وقعت ما. ذلك مما أوحى، ماذا أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة، من الحكمة، ذلك من بيانية تبين الحكمة. وما هي الحكمة؟ الحكمة هو العلم الصحيح المصاحب للعمل الصالح. وقال مالك رحمه الله في تعريف الحكمة هو التفقه في الدين والعمل به، أن يتفقه الإنسان في الدين ويعمل به، هذه من الحكمة. والآية هنا ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة، فمن الحكمة التي أوحى الله بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تبذر تبذيرا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا إلى آخره. هذه من الوصايا التي أوصى الله بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من الحكمة، لأن الحكمة قلنا هو العلم الصحيح الموافق للصواب المصاحب للعمل الصالح. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهذه الحقيقة هي الحكمة، هذه الوصايا. إذا القرآن كله، القرآن كله حكمة، القرآن كله كله حكمة. وخاصة الحكمة حينما تذكر مفصولة عن القرآن، مفصولة عن السنة، يراد بها القرآن والسنة وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت الحكمة في مقابل القرآن يراد بها السنة: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة. ويؤيد هذا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله من القرآن والحكمة أي السنة. إذن الحكمة حينما تذكر بجانب القرآن يكون مراد بها السنة، وحينما تذكر وحدها يكون مراد بها القرآن والسنة والوصايا الربانية والتوجيهات الإلهية التي وصى الله بها عباده المؤمنين. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فكان قبل البداية الحديث عن هذه الوصايا 15 يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كانت الآية اللي قبل منه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك، شوف الآية هذه كانت نهت عن الشرك، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذول مذموما من الناس ومن الملائكة ومن الله، مخذولا عن الناصر. مخذول يعني ليس لك ناصر ينصرك في دنياك. جاءت هذه الآية في ختام الحديث عن هذه الوصايا بالنهي أيضا عن الشرك، ولكن بنهاية ببيان مآل حال المشرك: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لأن كما قلنا هذه الآيات تمثل أصول الهداية، وأعلى درجات الهداية وأعلى درجات الحسنات هو التوحيد. أول حسنة هي حسنة التوحيد، فالذي ليس له توحيد ليس له شيء أبدا. ما عندوش التوحيد، ما عندوش اليقين في الله، ما عندوش الإخلاص في العمل، ليس له شيء مهما عمل ومهما تقرب، فلا ينفعه ذلك في شيء. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم والعياذ بالله ملوما مدحورا. يصبح الإنسان مثل خشبة يأخذها آخذ فيرمي بها في التنور في النار، هكذا يصير حال الإنسان المشرك. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، وحينما تلقى في جهنم تكون ملوما مدحورا. ملوم، تلوم نفسك أنت، ويلومك الناس، ويلومك الملائكة: ما الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ لماذا دخلت النار؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. أيوة، فتلقى في جهنم ملوما. ملوم أي أن اللوم يوجه إليك، أنت تلوم نفسك ويلومك الغير. لماذا؟ كان بإمكانك أن تدخل إلى الجنة لو وحدت الله تعز وجل وأخلصت له. مدحورا أي مطرودا ومبعدا من رحمة الله سبحانه. من المدحور؟ مدحور هو المطرود، ومن دخل النار كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، كان بعيدا عن رحمته، لأن من لم يدخل الجنة فهو لم ينل شيئا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال بعض السلف: لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله، ولا تطيب الجنة إلا بلقاء الله. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بجنته، وأن يقينا من عذابه ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة، وأن يجعلهم من الأسر المسلمة الصالحة إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.